الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال: وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذه اللفظة الأخيرة انتقدت لأن هناك حديث روته عائشة نفسها رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن كل نبي يقبر حيث مات، يقبر حيث مات، وهذا هو الصحيح. قوله: ولهما إلى البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره. أخرجاه. قوله: لما نزل، هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله: طافقا بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح به جاء القرآن، ومعناه جعل قوله خميصة بفتح المعجم والصاد المهملة كساء له أعلام. قوله: فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. قال: لعن الله واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل ذلك أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله: يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. فربما يبني أحدهم القبة يعني على القبر بكذا كذا مليون، ويزخرفها ويبذل من أجلها، وهذا يعني إنما يقوم به من يعتقد فيها الاعتقادات، وإلا المال عزيز على النفس. ربما أحدهم ما يحب أن يكرم ضيفه، وربما يبخل على ولده. وفي باب الإنفاق على القبور والقباب والذبح لها والنذر لها ينفق الملايين ويقرب الكثير من الذبائح. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. إذا لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكر في سياق النفي تعم كل شرك. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبر خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركن القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى. أما الآن يعني يظن الظان أن الحجرة موازية للمسجد، لأنهم بنوا مسجدا كاملا من خارج، الحقوا الحجرة بالمسجد، مع أنه كان الأولى أن تبقى الحجرة منفصلة عن المسجد. لو أبقوها منفصلة عن المسجد كان أبلغ وأحسن وأبعد من احتجاج المبطلين على أهل السنة والجماعة، لأنك إذا أنكرت عليهم ذلك قالوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. لا، ما هو صحيح، القبر ليس داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبر داخل المسجد، إنما قبر في بيت عائشة ثم توسع المسجد هكذا وهكذا. ويعني في البناء الحديث ألصقوا الحجرة بالبناء الخارجي، ألصقوها بالبناء الخارجي، وإلا فهي منعزلة عن المسجد شرعا وقدرا. وقد ألف شيخنا مقبل في رسالة في حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من أرباب القبور يستدلون بتلك القبة، فرد عليهم برد نفيس. وكان منهم ذكره عن بعض العلماء أنه قال المسألة دولية لا دليلية، المسألة دولية لا دليلية، أي بناء القبة ويبقى القبة ليست بدليل شرعي، إنما هي دولية. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما ترك هدمها خشية أن يثور عليه العالم، العالم الصوفي، ربما كان يأتونه من الهند والباكستان وأفغانستان ومن إيران ومن مصر يغزون الجزيرة العربية، يعني غزوة واحدة، يرون أنهم يتقربون إلى الله بذلك. وإلا قد هدموا جميع القباب وأزاحوها، وهذه يحاولون في المنع، لا سيما هيئة الأمر المعروف، لكن هكذا يعني يأتي العباد القبور ويتوجهون للقبر ويدعونه ويرجونه. وأما بعض العلماء قال لما قالوا له أو القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي عين ما حادتم به إلا استدللتم، يعني هذا محادة لله هذه القبة، يعني ما هي جائزة، فتأتون إلى القبة الذي أصلا بناها العبيدية، ما بناها أهل الإسلام، بناها العبيدية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عباد القبور، ثم تتابع الناس يعني على إبقائها وعدم التعرض لها. قال المصنف رحمه الله في من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه، انتهى. يعني ذكر هذه الأوجه التي من أجلها أنها عن اتخاذ القبور مساجد، لأنها تؤدي إلى عبادتها وتؤدي إلى الشرك وتؤدي إلى الإلحاد، وهو فعل اليهود والنصارى وغير ذلك مما عليه أهل القبور، نسأل الله السلامة والعافية. أما الآن قد وضعوا لهم مناسك، مناسك لبعض القبور، تجد هناك دفتر صغير يعني إذا وصلت فافعل كذا وافعل كذا وقل كذا، يعني كأنه حج عمره، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا في كثير من القبور مثل قبر هود له مراسيم حج عمره، سواء الحج 5 أيام وهم 5 أيام، هناك رمي جمار وعندهم رمي، اغتسال وعندهم اغتسال، حلق وعندهم حلق، ذبح وعندهم ذبح، يعني أشياء كثيرة شابهون به الحج. بل قد صرح بعضهم أن من فعل ذلك 5 مرات سقطت عنه حجة الإسلام، وربما يأتي يوم من الأيام ويصرحون أن من زار قبر هود سقطت عنه حجة الإسلام وكان أجره أعظم، لأن كلما بعد العهد النبوي وكثرت البدع وانتشرت وظهرت، تجد أن هؤلاء يظهرون ما عندهم، لأن مبدأ عبادة القبور إنما هي هذا رجل صالح، ثم إذا استقر عند الناس أن هذا رجل صالح يجعلون له هالة في قلوب الناس، حتى يبدأ التعظيم الزائد والخوف الزائد والرغبة الزائدة والرهبة الزائدة، ينزلونه منزلة. ثم بعد ذلك يبدأون الصدقات، صدقات للفقراء والقائمين عليه، ثم بعد ذلك يقولون لماذا ما يدعى، ويفعلون لهم بعض الشبه كما يقول بعض الصوفية، نحن حين نقول يا حسين ما قصدنا دعاء الحسين، إنما نتوسل بالحسين عند الله، فيبدأون هكذا، يا حسين يا ابن العجيل يا هود يا محمد يا علي يا كذا، ثم بعد ذلك يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون مع الله ومن دون الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا هو السبب، والله لو كانوا يعتقدون أن هذه القبور عاجزة عن نفعهم وضرهم ما عبدوها ولا ذهبوا عندها. الآن بعض الناس ما عاد يخرج يصلي، ما يخرج إلى المسجد يصلي، لأنه مثلا قد لا يرى أثرا حسيا لصلاته، بينما لو كان يرى أثر حسي أنه كلما ذهب المسجد حصل له كذا كذا 1000 ريال، ولا حصل له رتبة، ولا حصل له وظيفة، ستجد الناس يتزاحمون على المساجد. فهكذا لما يذهبون عند القبور أكيد عندهم اعتقادات أعظم من اعتقادات المصلي في ذهابه إلى المسجد، وإلا كيف يترك عمله وظيفته ويترك أهله ويشد الرحل ويذبح ويطوف ويتعرض لكثير من الأمور؟ دليل على أن القبور عندهم لها شأن عظيم، شأن عظيم جدا. حتى القرامطة هؤلاء الذين يأتون من الهند ويأتون كذلك من بلدان كثيرة إلى مكة، كانت لهم رحلة إما قبل الحج إلى اليمن أو بعد الحج إلى اليمن، تجد يعني أيام الحج إما أنهم يأتون إلى اليمن قبل الحج أو بعد الحج. لماذا؟ هو المقصود الأكبر من هذه الرحلة للحج هو زيارة القبور، هذا هو المقصود الأكبر، وقبور أئمتهم أغلبها في اليمن، فلذلك يأتون إلى اليمن إما قبل الحج أو بعد الحج. وثم إذا ذهبوا إلى أرض الحرمين، ما هو ما المقصد البيت العتيق؟ المقصد القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر خديجة، قبر حتى قبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يمرون عليه، وكم من محاولات لإنعاشه وإظهاره مع أنها ما تتعلقه، ويبحثون عن مكان قبر أبي طالب، يعرفون مكانه، يعرفون بيت أبي طالب ويعرفون بيت خديجة، هذا الشعب الذي فيه الباصات الآن توقف، شعب بني هاشم الذي خلف القصور، هذا المكان لما أزاحوه قامت إيران ومن معها وصاحوا ونادوا ألا يتعرض لهذه الأشياء، ومع أنه قد زيح وقد أصبح بلاط ولا شيء، تجد بعضهم يخرج من الكعبة ويبحث عن هذا المكان، يصل عند مكتبة مكة الذي يسمى بيت خديجة أو بيت مهاني، ويبقى عنده ويتمسح، وهكذا يذهبون إلى جبل حراء وإلى غار ثور وإلى كثير من المناطق ليس مرادهم يعني إقامة الشعائر السنية السلفية، وإنما المراد من كل هذه الأعمال هو إحياء الطرق الشركية والطرق الصوفية، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.